هذا لأمته. وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئا من ذلك، بل أهل الكتاب ليس عندهم عن الأنبياء نقل بذلك، كما أن المسلمين ليس عندهم عن نبيهم نقل بذلك، ولا فعل هذا أحد من أصحاب نبيهم والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا ذكر أحد من الأئمة لا في مناسك الحج ولا غيرها أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا والدين. وكان أصحابه يبتلون بأنواع البلاء بعد موته، فتارة بالجدب، وتارة بنقص الرزق، وتارة بالخوف وقوة العدو، وتارة بالذنوب والمعاصي. ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول نشكو إليك جدب الزمان أو قوة العدو أو كثرة الذنوب، ولا يقول سل الله لنا أو لأمتك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر لهم، بل هذا وما يشبهه من البدع المحدثة التي لم يستحبها أحد من أئمة المسلمين، فليست واجبة ولا مستحبة باتفاق أئمة المسلمين. وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة، فهي بدعة سيئة وهي ضلالة باتفاق المسلمين. ومن قال في بعض البدع إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة، فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا يقول أحد من المسلمين إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله. ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب ولا استحباب.
وما قيل فيها إنه ما قال في بعض العلم هذا بدعة حسنة ودل الدليل على الاستحباب، الصواب أنه ليس بالبدعة، إذن البدعة ما أحدث في الدين، الأمر المحدث في الدين على حد ما جاء في الحديث شر الأمور محدثاته، وعلى هذا فليس هناك بدعة حسنة مطلقة، فيتحقق عموم قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة عام، فليس هناك بدعة حسنة بل كل بدعة ضلالة. نعم.
ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمر إيجاب أو استحباب فهو ضال متبع للشيطان، وسبيله من سبيل الشيطان، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته ولا يتوقف الإجماع على موافقته. ولو قدر أنه نازع في ذلك عالم مجتهد لكان مخصوما بما عليه السنة المتواترة وباتفاق الأئمة قبله، فكيف إذا كان المنازع ممن ليس من المجتهدين ولا معه دليل شرعي وإنما اتبع من تكلم في الدين بلا علم ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه كما حرم. بل النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا فليس هو واجبا ولا مستحبا، فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. بل النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه لم يشرع هذا
وجوبا والاستحباب ليش؟
فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه. كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد.
يعني ما هو فقط أنه ليس بمشروع بل هو حرام، لأنه لأن نفي المشروعية من نفي المشروعية ما يستلزم التحريم، بل يكون مباحا. الشيء المباح ليس بواجب ولا مستحب، بل هو مباح. فالبدع فهذه البدع لم يقم عليها لم يقم على شرعيتها دليل، فليست واجبة ولا مستحبة. فهل تكون مباحة؟ لا، بل هي حرام، بل هي حرام. البدع حرام، وإن كنا نقول إنها ليست واجبة ولا مستحبة، لكن الأمر أكثر من ذلك، بل هي محرمة. الرسول إذا لم يكن أمر بها وجوبا ولا استحبابا فقد نهى عنها وعما يفضي إليها. نعم.
فإنه قد حرم ذلك وحرم ما يفضي إليه. كما حرم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ففي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. واتخاذ المكان مسجدا هو أن يتخذ للصلوات الخمس وغيرها، كما تبنى المساجد لذلك. والمكان المتخذ مسجدا إنما يقصد فيه عبادة الله ودعاؤه، لا دعاء المخلوقين. فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به. لأن ذلك ذريعة إلى أن فحرم صلى الله عليه وسلم أن تتخذ قبورهم مساجد بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساجد، وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحده، لأن ذلك ذريعة إلى أن يقصد المسجد لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده، لأن لا يتخذ ذلك ذريعة إلى الشرك بالله.
دعاؤه بأن يقول يا سيدي يا فلان، والدعاء به أن يقول أسأل اللهم إني أسألك بعبدك هذا أو بالنبي أو بهذا بوليك هذا. والأمر الثالث دعاء الله عند قبره، حيث أنه يتحرى الدعاء عند قبر فلان من غير أن يدعوه أو يدعو به. وهذه الأمور بعضها شر من بعض، أيسرها الثالث وهو الدعاء، دعاء الله عند القبر، وأشد من الدعاء به، والثالث دعاء الميت. فالأولان وسيلة إلى الشرك، والثالث شرك. نعم.
والفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راجحة ينهى عنه. كما نهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك من المفسدة الراجحة وهو التشبه بمشركين الذين وهو التشبه بمشركين الذي يفضي إلى الشرك، وليس في قصد الصلاة في تلك الأوقات مصلحة راجحة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات. ولهذا تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات، وهو أظهر قولي العلماء، لأن النهي إذا كان لسد ذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في هذه الأوقات ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها، فأبيحت لما فيها من المصلحة الراجحة، بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه مصلحة راجحة، وفيه مفسدة توجب النهي عنه. فإذا كان نهيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لئلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس ودعائها وسؤالها كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعونها ويسألونها، كان معلوما أن دعوة الشمس والسجود لها هو محرم في نفسه أعظم تحريما من الصلاة التي نهي عنها لئلا يفضي ذلك إلى دعاء الكواكب. كذلك لما نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد فنهى عن قصدها للصلاة عندها لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والسجود لها، لأن دعائها والسجود لها أعظم تحريما من اتخاذ قبورهم مساجد. ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين.
الله المستعان. نعم. قول.
أحسن عليك. دعاء صاحب القبر أو سؤال القبر دعاء الله.
إيش؟
دعاء صاحب القبر. أو سؤال صاحب القبر دعاء الله في منزلة واحدة.
ما هو بمنزلة واحدة، وما هو بمنزلة واحدة، فرق كبير. قلنا إن هذا يجمع بين الشرك في الربوبية، إذا كان يعتقد أن هذا يملك من الأمر النفع والضر والشفاء والنصر والرزق فيسأله الحوائج، هذا شرك في الربوبية. نعم. بعد
بسم الله.
له وقت محدد ومتى ذكر؟
متى استيقظ؟
لا.
عموم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لكن قوله لا كفارة لها إلا ذلك كان يسأل إن المقصود فالذي يظهر الآن إذا قدر إنه لم يستيقظ إلا بعد الزوال يصلي ولو أجلس، أما إذا استيقظ يعني ضحا أو بعد طلوع الشمس فلا يؤخر، يقضيه في الضحى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، فلا موجب للتأخير. نعم. لعلها تكفيه. نعم.
الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كانت زيارة قبور المسلمين على وجهين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية أن يكون مقصود الزائر الدعاء للميت كما يقصد بالصلاة على جنازته الدعاء له، فالقيام على قبره من جنس الصلاة عليه. قال الله تعالى في المنافقين: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنهى نبيه عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. فلما نهى عن هذا وهذا لأجل
استشهاد الولاية يقتضي أن قوله ولا تقم على قبره يشمل القيام على القبر بعد الدفن كما جاء في السنة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، ويشمل الوقوف على القبر عند زيارته. والشيخ استشهد بالآية لهذا والله أعلم. نعم.
فلما نهى عن هذا وهذا لأجل هذه العلة وهي الكفر، دل ذلك على انتفاء هذا النهي عند انتفاء هذه العلة، ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره، إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم يعلل ذلك بكفرهم، ولهذا كانت ودل تخصيصهم بالنهي على أن غيرهم يصلى عليه ويقام على قبره.
نعم.
إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخصوا بالنهي
نعم.
ولم يعلل ذلك بكفرهم. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وغيره. وقد كان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم.
هل قاله رواه مسلم؟
مسلم
من حديث قريب
مسلم والنسائي وأحمد عن عائشة.
عن عائشة؟
نعم. وأخرجه مسلم أيضا والنسائي حديث بريدة.
إيه. ولا تعرض لللفظ يعني.
تمام. ما ذكر شيء.
ما قال هذا اللفظ كذا.
ما ذكر.
نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ولا حديث في ذلك صحيحة معروفة. فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم، وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز فيها التي تجوز في قبور الكفار، كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشرع إلا في حق المؤمنين.
الله الله.
وأما الزيارة البدعية
على كل حال تبين من هذا أن زيارة قبور المؤمنين لها غرضان: الدعاء للميت بالسلام عليه والترحم عليه والدعاء له بما ورد وبما تيسر، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. والثاني الغرض الثاني تذكر الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة قبر المؤمنين فيها منفعة للزائر والمزور، منفعة للزائر بالتذكر وبالإحسان أيضا ينتفع لنال عباده، ينتفع بالتذكر وبالإحسان الميت بالدعاء له، وينتفع أيضا هو بأجر هذه الزيارة. وأما زيارة قبور الكفار فليس فيها إلا الاعتبار، قصد منها الاعتبار، فلا سلام ولا دعاء ولا شيء. ينظر الإنسان إلى القبور ويتذكر الآخرة وأن الناس كلهم صائرون إلى هذه القبور ثم منتقلون منها إلى الدار الآخرة إلى المصير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال بعض المفسرين إن قوله تعالى حتى زرتم المقابر هذا يؤذن بالانصراف، لأن كل زائر من شأنها أن ينصرف ليس بمقيم، فأهل القبور ليسوا بمقيمين فيها، سينصرفون منها يوم يخرجون من الأجداث يوم البعث والنشور، ينصرف الجميع من هذه القبور. فالقبر ليس هو المثوى الأخير كما يجري على ألسنة بعض الناس. نعم.
وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء.
أجوب؟
نعم.
هذا خلاف قاعدة فعل التفضيل، قالوا إن فعل التفضيل لا يشتق من غير الثلاث كفعل التعجب أقرب للإجابة
بالواسطة،
بالواسطة، لأن أجوب من استجاب أو من أجاب، من استجاب أو من أجاب، رباعي أو سداسي. نعم. بادر.
فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك. ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم، مثل أن يتخذ قبورهم مساجد، لكان ذلك محرما منهيا عنه، ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف بمن يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات، وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحيهم. فقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، إن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم. قال ابن عباس ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب. وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكره في زيارة القبور كما ذكر ذلك ابن سينا ومن أخذ عنه كصاحب الكتب المظنون بها على المظنون بها وغيرها.
علق على الكتاب قال في شيء على الكتاب المظنون بها على غير أهلها. ايه بس ما قال على الكتاب شيء وانت ما قال على ايش. الله المستعان. أعوذ بالله. وقد أحدث
الكتب الباطنية.
نعم
يقول من الكتب الباطنية
ايه فيها خبيث.
وقد أحدث قوم من ملاحدة الفلاسفة الدهرية للشرك شيئا آخر ذكره في زيارة القبور.
الغزالي رحمه الله وعفى عنه وعنه يعني ممن رد على الباطنية لو كتاب مشهور فضائح الباطنية. ومع ذلك في كلامه ما يوافق بعض أقوال الباطنية أو هو من جنس أقوال الباطنية. نعم والشيء
على قول مسند وغيره
ما أعرف كلمة الكتب يعني غير هذه
كلام مثلا
ها
كلام المعقل كما تصور يقول قريب من هذا ما فارق الغزالة الرسالة اللدنية
اللدنية
من القصور العوالي الطريق الثاني فهو التعليم الرباني على وزنه ذكر الوجه الأول.
إيه عنده كلام حول يعني أنه قد تحصل للإنسان علوم ومعارف يعني غيبية بأن تنتقش في نفسه إذا صفى يعني إذا تصفى بالإقبال على الله. ذكر له مثال وأنها يعني مثل انعكاس الصور في المرآة وأن القلب يصير إذا تصفى كأنه تنتقش فيه العلوم من اللوح المحفوظ. نعم
ذكروا معنى الشفاعة على أصلهم فإنهم لا يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولا أنه يعلم الجزئيات ويسمع أصوات عباده ويجيب دعاءهم. فشفاعة الأنبياء والصالحين على أصلهم ليست كما يعرفه أهل الإيمان من أنها دعاء يدعو به الرجل الصالح فيستجيب الله دعاءه، كما أن ما يكون من إنزال المطر باستسقائهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم، بل هم يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية، فيقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات لا سيما إن زار قبره فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك.
أعوذ بالله.
بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك. ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة. فهكذا الشفاعة عندهم وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم. وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره، ولا ريب أن الأوثان يحصل عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم.
يعني الشيخ يبين في هذا أن الزيارة التي يقول بها الفلاسفة ومن شارك لهم وشابههم وتأثر بقوالهم ونظرياتهم، يقول إن المنفعة التي تحصل للزائر قبر العبد الصالح ليس هو بسبب دعائه، دعائه الله عنده وأن الله يسمع منه، أو أن صاحب القبر يدعو الله يجيب دعاءه أو ما أشبه ذلك. يقول لأن هذا، لأن عنده أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات، وكل موجود في الخارج جزئي، فعلى أصل أرسطو ومن تبعه، أرسطو طاليس ومن تبعه، عنده أن الله لا يعلم شيئا من الموجودات، وإنما يعلم الأمور الكلية، لا يعلم شيء من هذه المخلوقات، لأن كل موجود في الخارج فهو جزئي. يقولون وإنما ما يحصل للزائر من المنفعة ما هو إلا فيض يفيض على الزائر المحب لصاحب تلك النفس الزكية المفارقة، فتلك النفس الزكية المفارقة يفيض عليها من العقل الفعال، يفيض عليها يعني أمور علوم ومنافع، فبالتحام نفس الزائر المحب بنفس ذلك الصالح سبب لأن يفيض على الزائر من روح المزور ما فاض عليها من العقل الفعال، وكل ذلك ليس بعلم الله ولا بقدرته تعالى الله عما يقول الظالمون والمفترون علوا كبيرا. ولهذا يقول الشيخ أن في هذا الكلام من أنواع الكفر، فيه أنواع من الكفر، فيه من أنواع الكفر ما لا يخفى على من نور الله بصيرته. نعم.
وجعل القبور أوثانا هو أول الشرك، ولهذا يحصل عند القبور لبعض الناس من خطاب يسمعه وشخص يراه وتصرف عجيب ما يظن أنه من الميت، وقد يكون من الجن والشياطين، مثل أن يرى القبر قد انشق وخرج منه الميت وكلمه وعانقه، وهذا يرى عند قبور الأنبياء وغيرهم، وإنما هو شيطان، فإن الشيطان يتصور بصور الإنس ويدعي أحدهم أنه النبي فلان أو الشيخ فلان ويكون كاذبا في ذلك. وفي هذا الباب من الوقائع ما يضيق هذا الموضع عن ذكره، وهي كثيرة جدا، والجاهل يظن أن ذلك الذي رآه قد خرج من القبر وعانقه أو كلمه هو المقبور أو النبي أو الصالح وغيرهما، والمؤمن العظيم يعلم أنه شيطان ويتبين.
المؤمن العظيم
كذا
أو العليم؟
العظيم.
العظيم أقول ما هي معتادة ولا مناسبة السياق، ما فيه نسخة إيش؟ والمؤمن العظيم الإيمان، هل زينة تمشي العظيم الإيمان؟ قال عليها شيء تعليق في نسخة ولا ها؟ بس أثبتها العظيم الإيمان والمؤمن العظيم الإيمان، يقال في نسخة، في نسخة عظيم الإيمان والمؤمن العظيم الإيمان. نعم.
ويتبين ذلك بأمور، أحدها
والمؤمن العظيم ليش يعلم أنه
شيطان.
نعم.
ويتبين ذلك بأمور.
نعم.
أحدها أن يقرأ آية الكرسي بصدق.
فإذا بصدق.
نعم.
نعم.
فإذا قرأها تغيب ذلك الشخص أو ساخ في الأرض أو احتجب، ولو كان رجلا صالحا أو ملكا أو جنيا مؤمنا لم تضره آية الكرسي، وإنما تضر الشياطين، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال له الجني اقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. ومنها أن يستعيذ بالله من الشياطين، ومنها أن يستعيذ بالمعوذة الشرعية، فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياته
بالمعوذة أو بالمعوذات بالعوذ. ها
أو العوذة
يا خالد قادم عندك إيش عوذة
منين؟
ها
معوذة معوذة
المعوذة الشرعية
المعوذة الشرعية
ها
المعوذة الشرعية
المعوذة
الشرعية
نعم قليل.
فإن الشياطين كانت تعرض للأنبياء في حياتهم وتريد أن تؤذيهم وتفسد عبادتهم، كما جاءت الجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشعلة من النار تريد أن تحرقه، فأتاه جبريل بالمعوذة المعروفة
المعوذة
نعم
ها.
التي تضمنها الحديث المروي عن أبي التياح أنه قال سأل رجل عبد الرحمن ابن حنبش وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
خنبش عندكم؟
خنبش.
ها؟
خنبش نعم.
خنبش.
نعم.
المعجم. عبد الرحمن بن خنبش. نعم.
التميمي البصري.
إيه.
عن ابن مسعود وعنه أبو عمران الجوني وأبو التياح. الإصابة وتأجيل المنفعة.
له صعبة. نعم. بعد.
وكان شيخا كبيرا قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين؟ قال تحدرت عليه من الشعاب والأودية وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فرعب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل. قال ما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما ينزل فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. قال فطفئت نارهم وهزمهم الله عز وجل.
الله الله الله.
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذه الكلمات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر هي الكلمات الكونية التي تكون الله بها الأشياء، جميع الأشياء صادرة عن مشيئته وكلماته. الكلمات نوعان، كلمات كونية كلمات شرعية. كلمات شرعية كثير من الخلق يخالفها ويجاوزها ولا يلتزم ولا يقوم بها، أما الكلمات الكونية فلا خروج لأحد عنها، لا يجاوزهن بر ولا فاجر. نعم.
وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه.
لا لفتك في الوقت.
أحسن الله.
حسبك.
الشيخ لا يحتاج. الشيخ ما رأيك في حكم من يقول عند القبور أسأل له حكم التثبيت فإنه الآن يسأل؟
والله أنا لا أرى أن يقول الآن يسأل، أنا أرى يقول استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت بس. أما الآن يسأل كان أمر مستور، الرسول إذا قاله في فهو يعلم عليه الصلاة والسلام.
وننكر الشيخ على من قاله؟
الأمر واسع ما يشتد فيه، لأنه يعني أخذه من لفظ الحديث، لكن في البحث والمذاكرة أو يعني ما بطريقة الإنكار ويصير فيها سبب الخلاف نعم بعد الله عليك.